الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها، يعني من خيار من عقود أو من أنواع الخيار، من أنواع الخيار، قال: ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، إما بنجش أو تلقي الجلب أو غيرهما. والمراد بالغبن هو إظهار المراد بالغبن هو ماذا؟ أن يبخس، أن يبخس المشتري أو البائع في شراء هذا الشيء، مثلا قيمته الحقيقية 100 فبيع له 200 أو 150، هذا يسمى غبن، يسمى غبن. طيب، فهذا هو الغبن. فإذا غبن وظهر هذا الغبن بعد البيع، فله أن يفسخ هذه البيعة لوجود هذا الغبن، لوجود هذا الغبن. فقوله هنا: ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة. ومعنى يخرج عن العادة يعني أنه غبن فاحش، ليس شيء يسير. الشيء اليسير مثلا يباع ب100 فباعه لك مثلا ب105 أو ب100 وريالين، أو زاد حاجة بسيطة عليك، فهذا لا يعد غبنا. وإنما الغبن الذي يكون غبنا شديدا، غبنا شديدا يخرج عن العادة في الزيادة. وقيده بعضهم بالخمس، أن يكون يزيد على سعره الحقيقي بالخمس. الخمس يعني مثلا 100، كم خمسها؟ 100 كم خمسها؟ 20. طيب، فبعضهم قيد إذا كانت الزيادة 20 فهذا يكون الغبن ماذا؟ يكون الغبن فاحشا، خرج عن العادة. وبعضهم من قيده بالثلث، إذا كان 100 مثلا قال فوق 35، 35 تقريبا أو قريب منها، أو 33. نعم. والصحيح في تقييده أنه راجع للعرف، القاعدة، شوف هذا التي مرت معنا قاعدة مهمة: كل ما ورد مطلقا في لسان الشارع ولم يحدد فإنه يرجع في تحديده أو يرجع في تحديده إلى العرف، ومن ذلك هذه المسألة. فمثلا الآن عندنا لو غبنت في 20,000، يعني زيدوا عليك 20,000، لا شك أن هذا شيء فاحش. لكن لو إلا 100 ريال، 200 ريال، 1,000 ريال، ربما هذا يكون عندنا شيء ماذا؟ يسير، صح؟ فهكذا يكون معنى الغبن وتحديده وتقييده يكون بالعرف، والله تعالى أعلم. ثم ذكر صورا، ذكر صورا للغبن، فذكر النجش، ومر معنا في كتاب البيوع معنى النجش. والنجش ما هو؟ ها، من يذكرنا ما هو بيع النجش؟ وأن العلة في تحريمه الغبن والغرر. نعم، ما هو النجش؟ بيع النجش، مر معنا هذا في كتاب البيوع من البيوع المحرمة. فما هو النجش؟ نسيتموه؟ النجش، ما هو بيع النجش؟ عند من؟ بيع النجش فيه غبن للمشتري، ايش كيف زيادة؟ ايش الصورة؟ ايوه اي نعم، اثنين يتبايعان ودخل ثالث لا بقصد البيع وانما بقصد ماذا؟ زيادة السعر، زيادة السعر، هذا يسمى النجش. انا الان اتبايع، تفضل، اتبايع انا وعبد الرحمن على جوال، تمام، او على سمك في سوق السمك، معنا حوث ثمد يريده للبيت، تمام، والبائع يريد زيادة في عبد الرحمن قال بألف، انا دخلت وما نية الشراء، انما صاحبي هذا صاحب الحوت اريد ان يبيعه بسعر اعلى، تمام، فانا اقول بألف ومئتين، هو يقول بألف وثلاثمائة، اقول بألف وخمسمائة، هو يقول بألف وسبعمائة، وهكذا. انا ما نيتي اني اشتري، لو قال هذا للبائع خلاص انا ما ازيد شيء بعه لهذا، انا ما ساشتري، وانما دخلت من اجل ان ماذا؟ ان ازيد في السعر. فهذه الزيادة فيها غبن للمشتري الحقيقي، فيها غبن للمشتري الحقيقي، فهذه صورة من صور ماذا؟ الغبن. ومن صور الغبن ايضا التي ذكرها ها هنا تلقي الجلب. ما معنى تلقي الجلب؟ ما صورته؟ ما صورته؟ نعم نعم، الآن البدوي معه أغنام قادم من البادية من عرف، أنا أتلقاه هنا في مفرق طيبة قبل أن يصل إلى السوق، أقول له خلاص أشتري منك هذا الجلب بسعر كذا وكذا، أنا أعرف الأسعار في السوق، مثلا هذا لو ذهب به السوق لباعه بخمسمائة سعودي مثلا، الأيام هذا البيع والشراء بالسعودي في اللحم، تمام، يساوي خمسمائة سعودي، أنا قلت له خلاص أيها البدوي سأخذ منك هذا بثلاثمائة سعودي، والبدوي ما يعرف السوق، والبدوي يشوف 300 كثيرة، هذا قال تمام 300 تمام وباعه له، فهذا غبن، البدوي غبن هنا، صح، يعني باع الجلب بأقل من ثمنه، بأقل من ثمنه، فهذا فيه غبن للبائع، فيه غبن للبائع. طيب، فجاء في الحديث أنه إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، يعني إذا البدوي راح السوق شاف الناس يبيعون حق هذا يساوي 500، فيجوز للبدوي هذا أن يذهب عند المشتري يقول له أنا خلاص بطلت في البيع، كيف الناس يبيعون ب500 وأنت تقول لي ب300؟ فلا يجوز للمشتري أن يصر على بيعه لأنه تلقى الجلب، وبعضهم يسمى تلقي الركبان ليشمل الجلب وغيره. طيب، من البضائع الأخرى التي تباع في الأسواق ويؤتى بها من خارج السوق، فهذا أيضا من صور الغبن. فكما جاء في الحديث إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فهو بالخيار. طيب، واختلف العلماء في مسألة وهي إذا أتى من إذا كان شراء من تلقى الجلب يوافق سعر السوق، مثلا السوق يباع ب500 واشترى ب500، أو كان الغبن يسيرا السوق مثلا ب500 وهو اشترى مثلا ب490 أو 595، يعني شيء يسير، ثم جاء هذا البدوي إلى السوق وأراد أن يتراجع في البيع ولا يوجد هناك غبن، فهل له الخيار أو ليس له الخيار؟ هل يعني يحق له أن يفسخ البيع أو لا يحق له؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فذهب الشافعية وهو الصحيح عندهم أنه يحق له أن يفسخ، قالوا لعموم الحديث، فالحديث هنا لم يذكر غبنا، قال إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، قالوا ما قيد هنا الخيار بماذا؟ بالغبن، وإنما بمجرد تلقي الجلب أو تلقي الركبان. وبعض أهل العلم ومنهم الحنابلة يذهبون إلى أنه لا يحق له أن يفسخ البيع لأن الحديث معلل، وإنما قال فهو بالخيار هذا عند الغبن، أما إذا لم يكن عند الغبن فإيش الفائدة من الفسخ؟ ما هي الفائدة من الفسخ طالما أنه بنفس السعر أو قريب منه وليس فيه غبن يخرج عن العادة، يخرج عن العادة؟ والأقرب والله أعلم من ذهب إلى عدم الفسخ، يعني لا يحق له أن يفسخ لأن الحديث والله أعلم معلل، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالخيار إنما يكون عند الغبن والله تعالى أعلم. طيب، هل يمكن أن نذكر صور أخرى في الغبن؟ نعم، يمكن أن نذكر صور أخرى. فإنسان مثلا، وهذا بعض الباعة للأسف الشديد يتعامل به، إنسان غريب ما يعرف الأسعار، جاء عند واحد بكم هذا الأرز أو بكم هذا الحليب وسعره في السوق مثلا ب5000، قال له ب10000، هذاك ما يعرف، مغترب أو ما عابر سبيل أو كذا، فأعطاه 10000 وأخذ البضاعة، ثم مشى قليلا فرأى رجل أو كذا أو المهم أحد من أهل البلد سأله بكم اشتريت هذا، قال له بكذا وكذا، قال له لقد ظلمك وبنت في هذا البيع، فيحق له أن يرجع ويرد هذه البضاعة أو يعطيها إياه بثمنها المعتاد، وإن أبى فيحق له أن يرد له ماله لأنه هذا فيه غبن، وهذا بعض الباعة للأسف ما عنده رحمة، إذا رآك مسكين خصوصا الأندونيسيين انتبهوا، بعضهم إذا رآك مسكين ما تعرف الأسعار وما تتراجل بكم هذا أو تعرف السوق ربما يظلمك، سواء كان في البيع أو في الإيجار أو في السيارات الركوب إلى السيارة، فيقع من بعض ضعاف النفوس ومن بعض كذلك الطماعين في أموال الناس، ما يخافون الله، اللي ما يعرفونه يزيدون عليه، فهذا لا يجوز، ويحق لمن غبن أن يرد هذا، فإن أبى ولو أن يرفع أمره إلى الجهات المسؤولة، لأن هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي، فهذا هو الغبن. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أخذ هذا من الغبن في البيع، قالوا مغبون بمعنى أنه الواجب عليه أن يحافظ على وقته وعلى عمره لكنه لم يحافظ، ضيع وقته وضيع صحته في المعاصي في الضياع في عدم استغلال الأوقات، فهذا مغبون في الصحة والفراغ بمعنى أنه يعني لم ينتفع بهما، لم ينتفع بهما. هذا هو خيار الشرط، فهذا هو خيار الغبن، هذا هو خيار الغبن، أن يغبن الشخص غبنا يخرج عن العادة، وعرفنا ضابط الخروج عن العادة، وعرفنا صور هذا النوع، وعرفنا كذلك بعض المسائل المتعلقة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وفي لفظ: فهو بالخيار ثلاثة أيام. هذا يسمى خيار التدليس، وهو النوع الرابع من أنواع الخيار في البيع، خيار التدليس. وخيار التدليس هو إظهار المبيع بصورة أحسن مما هي عليه، أو عدم إخراج الشيء على حقيقته، يكون فيه تدليس وفيه تمويه للمشتري، مثل ما مثل هنا بالإبل أو بالغنم المصراة. المصراة، إيش معنى المصراة؟ المصراة يعني يبقي هذه البهيمة ثلاثة أيام أو يومين لا يحلبها، فيتجمع اللبن في ضرعها، في الضرع هذا يتجمع اللبن حق يومين، حق ثلاثة أيام، حق أربع أيام، ثم بعد ذلك يخرجها، يريد يبيعها. إنسان يريد لبن، يقول: ما شاء الله، هذه الشاه شاة حلوب، ما شاء الله فيها لبن، هذا حق يوم واحد، يظن أنه حق يوم، وهو حق كم؟ حق ثلاثة أو أربعة أيام. فهذا فيه تدليس، فهو أظهر هذا المبيع أحسن مما هي عليه. لو أخرجها اللبن في الضرع حق يوم واحد، لربما ما يساوي حتى نصف هذا اللبن الموجود الآن، سيكون قليل، وهذا يقلل من قيمة ماذا؟ من قيمة المبيع، لأن البهيمة الحلوب ليست مثل البهيمة غير الحلوب، فالأغنام والأبقار وكذلك الإبل تختلف يعني تلك البهائم في الدر، در اللبن، منها ما يكون لبنها كثيرا، ومنها ما يكون لبنها متوسطا، ومنها ما يكون لبنها قليلا، صح؟ فإذا هذا فيه تدليس، هذا فيه تدليس. ومثلوا أيضا بالسيارة، مثلا سيارة حقيقتها أنها فيها شيء من الصدأ، أو فيها شيء من اللون الذي لا يرغبه الناس، فيأتي إنسان يريد أن يبيع هذه السيارة فيرشها بلون طيب، تمام، يموه أن هذه السيارة نظيفة وأنها جديدة دون أن يبين، فهذا أيضا من التدليس، هذا من التدليس، أظهر المبيع بصورة أحسن مما هي عليه، أو عدم الشيء على إخراج الشيء على حقيقته. ويقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، يقول: ضابط التدليس، ضابط التدليس أن يظهر السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منه، يعني هذا المظهر ليس مظهرها الحقيقي، يبغى هذا اللون مثلا يوم يومين أو شهر أو شهرين ثم يزول، وترجع السيارة على حقيقتها، فهذاك باع اشترى باعتبار أن هذه السيارة ستبقى على هذه الحال، ما ستتغير، فهذا يسمى تدليس، يسمى ماذا؟ يسمى تدليسا، دلس هذه البضاعة. ومثلوا أيضا صبغ شعر العبد أو الأمة، العبد أو الأمة مثلا كبير في السن ظهر عليه البياض ويريد يبيعه الآن، يريد يكون شباب حتى يأتي له بسعر أكثر، لو رأى الناس البياض في الأمة المرأة هذه يقولوا هذا عجوز من يريدها، صح؟ مثل الزواج الآن، إنسان شيبة ويزوج يأتي باللون الأسود ويصبغ، جاء النهي عن ذلك، صح؟ لأجل أن يقال هذا شباب، هذا فيه تغرير، والعكس المرأة ربما تكون كبيرة أو فيها شيء من البياض فهي تخفي هذا أو تعمل بعض المحسنات في وجهها مكياج وكذا، ولذلك في حال الرؤية الشرعية أو النظرة الشرعية منع العلماء من تزين الرجل أو تزين المرأة، لأن سيكون في ذلك تدليس، لو أنت تريد تزوج امرأة ودخلت وهي ما شاء الله يعني بالمكياج والأسياء المبيضة تشوفها بشكل، ثم إذا دخلت عليها فإذا هي شكل آخر، نعم، فهذا تدليس. وهكذا في الأمة والعبد، في الأمة والعبد يعني عبد أسود شايب شعره أبيض أو أمة فيعمل له صبغة سوداء ثم يخرج به إلى السوق، فالذي يرى يظن أنه ما شاء الله هذا شاب، يشتري على أنه شاب، الشاب يساوي مثلا مليون وأما الكبير يساوي 500 أو 300 أو نحو ذلك، فهو اشترى باعتبار أن شاب، جلس عنده يوم ويومين إلا والبياض بدأ يظهر من هذا العبد، فهذا تدليس، هذا أيضا من التدليس. طيب إيش الفرق؟ انتبهوا هناك فرق لطيف وفرق دقيق بين خيار التدليس وخيار العيب، سيأتي معنا بعد هذا خيار العيب، وهذا مبحثه طويل خيار العيب. طيب ما الفرق بين خيار التدليس وبين خيار العيب؟ ذكروا فرقا طفيفا يسيرا، قالوا الفرق بينهما أن خيار العيب وجود صفة نقص، وجود صفة نقص، يعني مثلا اشتريت سيارة، السيارة هذا المكينة فيها ضعف، قل باعها لك على أساس أنها ليس فيها ضعف، طيب فلما اشتريتها وبدأت تعمل فيها ظهر لك هذا الضعف، هذا يسمى عيب، لأنه ما موه، هي على حقيقتها السيارة على حقيقتها لكن أخفى العيب، هذا يسمى خيار العيب. طيب فوجود صفة نقص هذا يسمى خيار العيب. أما خيار التدليس فهو فوات صفة كمال، واضح؟ التدليس هو فوات صفة كمال، يعني بمعنى كما ذكر الشيخ ابن العثيمين كما تقدم معنا أن يظهر السلعة بمظهر مرغوب فيه، العيب موجود لكن العيب أخفاه، طيب أخفاه ودلسه فأظهره بغير حقيقته. فإذا ما الفرق بين خيار العيب وخيار التدليس؟ خيار العيب صفة نقص، وخيار التدليس فوات صفة كمال، تفوت صفة الكمال لما يكون من التدليس، واضح هذا الآن؟ هذا هو الفرق بين النوعين، هذا هو الفرق بين النوعين. طيب قال من مسائل هذا المبحث ما جاء في الحديث، قال في الحديث لا تصروا الإبل والغنم، فهذا دليل على أن التدليس يكون في جميع بهيمة الأنعام، في الغنم والإبل والبقر، ولذلك قال ضرع بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام تشمل هذه الثلاث، هذا أولا نستفيد من الحديث. أمر آخر وهو إذا أخذ المشتري هذه البهيمة وحلبها حلبها ذهب البيت ما شاء الله في اليوم تأتي لي مثل هذا، هذا ما شاء الله طيبة، حلب أول يوم وشرب هذا الحليب، ثم جاء اليوم الثاني يبغى مثل همس ما وجد إلا قليل، لأن قلنا هذه مصرة، طيب اللبن يعني متجمع فيها حق أيام مش حق يوم واحد. فذهب عند المشتري قال له أنت غشيتني في هذا، هذه ما تجيب كل يوم مثل ما اشتريتها. قال له طيب أنت قد استخدمت الحليب حقي، كيف شربت الحليب؟ قال أنا شربت باعتبار أنه حقي وأنه كل يوم تأتي لي مثل هذا. فإيش الحل؟ الحل كما قال، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، يعني إذا هو يرغب فيها وهي على هذا الحال أمسكها خلاص، يقول خلاص أنا رضيت بهذا، هذا شيء راجع له. وإن أراد ردها لا يجوز للبائع أن يمتنع، يجب عليه أن يرد، لكن الخلاف في مسألة الحليب الذي شربه، قال وصاعا من تمر، يعني يرد للشاة ويعطيه صاع من تمر مقابل إيش؟ مقابل ذلك اللبن الذي شربه. طيب قد يقول قائل طيب هذا الحليب قد يكون أكثر من صاع وقد يكون أقل من صاع، فهل يعطى صاعا؟ يقول نعم يعطى صاع فقط، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصاع حسما للخلاف حتى يعني يفض النزاع، ومثل هذا يكون فيه الفرق يسير، يعني قد يكون زيادة قليل على المشتري أو زيادة قليل على البائع، واضح؟ قد يكون الصاع أكثر من اللبن الذي خرج، وقد يكون الصاع أقل، فهذا يكون فيه الشيء اليسير لا يضر، وإنما ورد الحديث مورد فض النزاع بين المتخاصمين، بين المتخاصمين، واضح هذا الآن؟ هذا أيضا من فوائد هذا الحديث. ومن فوائد الحديث الآخر، فهو بالخيار ثلاثة أيام، ومعنى ثلاثة أيام يعني لا يلزم أن يردها في اليوم الأول، هذا في المصراة، فهو يقول لعلها يعني لما كانت عندي والأكل تغير عليها يمكن بعد يوم أو يومين ترجع إلى ماذا؟ إلى وضعها الذي اشتريت وهو اكثار اللبن، فيجوز له أن يبقيها عنده ثلاثة أيام ينظر، فإذا لم تعجبه بعد ثلاثة أيام يحق له كذلك الخيار. طيب وإذا زاد على ثلاثة أيام؟ قالوا لا يحق له، لأن الشرع هنا جاء بالتحديد، هذا في المصراة، الشرع جاء بالتحديد، نعم، فلذلك لا يحق له، لأنه هذا الأمر يتبين في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث أقل شيء، فإذا زاد على ذلك فلا حاجة إلى الاستمرار في إبقاء هذه المصراة عنده، لا حاجة لذلك، هذا في المصراة. أما في غيرها فبحسب العرف، فمثلا بعض التدليس ما يظهر إلا بعد أسبوع أو بعد 10 أيام أو بعد شهر، مثلا السيارة المرشوشة ربما ما تظهر في اليوم الثاني أو الثالث، صح؟ تحتاج فترة، شهر شهرين، فكل بحسبه، هذا في غير المصراة، كل بحسبه حسب العرف وحسب ما يظهر التدليس الذي قام به البائع، هذا أيضا من المسائل. من المسائل أيضا في التدليس أن التدليس كما أنه يكون بالفعل كذلك يكون بالقول. كيف التدليس يكون بالقول؟ التدليس يكون بالقول، مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال أنا جبت لك هذه السيارة، تمام، ما دلست فيها ولا شيء بالفعل، لكن قلت لك شوف يا أخي هذه السيارة بعد يومين ثلاثة أيام سيكون سعرها أكثر، لأن السوق بدأت السيارات تقل فيه، فبعد فترة بعد يوم يومين أسبوع 10 أيام ستأتي لك بسعر أكثر دلس عليه. طيب فذاك مسكين صدق واشترى، جاء اليوم الخامس اليوم السابع اليوم العاشر يبغى السيارة تزيد سعرها، يسأل فإذا بالسيارة نفس القيمة وأقل من قيمتها، فيحق له أن يذهب عند ذاك ويقول أنت دلست علي، أنت دلست علي، السيارة لم يرتفع سعرها، فيحق له أن يرد هذه السيارة. طيب هذا التدليس الآن هل هو بالفعل أو بالقول؟ تدليس بالقول. فإذا دل ذلك على أن التدليس قد يكون بالفعل وقد يكون كذلك بماذا؟ بالقول، وقد يكون بالقول. هذا أيضا من المسائل التي تذكر في باب خيار التدليس. من المسائل إذا علم المشتري بالتدليس فلا خيار له. كيف علم بالتدليس؟ يعني جاء إلى السيارة يقلبها فتبين له لخبرته أن السيارة هذه مرشوشة. طيب فقال للبائع هذه السيارة مرشوشة، قال نعم أنا ببيعها لك هكذا، تريدها شلة ما تريدها اتركها، فأخذها. فهنا ليس له خيار التدليس. لماذا؟ لأنه علم بالتدليس، واضح، اشترى على بينة على بصيرة، فهذا لا يدخل في هذا الباب، لأنه بمثابة ماذا؟ بمثابة إظهار العيب وبيان العيب، فالعيب هنا ظاهر لديه والتدليس ظاهر لديه، واضح؟ فهذا ليس فيه خيار لأنه علم بالتدليس، علم بالتدليس. طيب نكتفي إن شاء الله اليوم بهذا، وإلى هنا والله.